فلعلي أذكر بعض المسائل التي أوجدت خللا في ضبط كثير من العلم عند من لم يتوسع في هذا الباب، نذكرها لعل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها. وهي من المسائل المهمة التي لا بد وأن يحكمها العبد قبل الخوض في كثير من مسائل الشرع، وخصوصا فيما يتعلق بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأول ما نذكره هنا وهو أن كثيرا من الناس قد يغفل عن القاعدة الشرعية العظيمة، وهي أن أقوال أهل العلم يستدل لها ولا يستدل بها. وكثير ممن خالف في هذا الأصل إذا نبه عليه ظن خطأ منه أن المراد هو إهمال أقوال أهل العلم وإهدارها، وأن المراد هو الانطلاق إلى فهم نصوص الكتاب والسنة دون قيود، وهذا لا يقول به عاقل، بل لابد من الرجوع إلى فهم أهل العلم وإلى مراد أهل العلم، ولكن على المسلك الصحيح الذي عليه أهل العلم، وترد أصولهم كلها وتجمع في أصل واحد تأتلف فيه. ولست هنا بغرض الخوض في هذه القضية. المسألة الثانية وهي قاعدة شرعية عظيمة، ليس كل من وقع في الخطأ فضلا عن البدعة فضلا عن الوقوع فيما هو كفر يحكم عليه بالكفر دون تفصيل وابتداء، وهذا من القواعد الشرعية العظيمة. يقول المجد بن تيمية: الصحيح أن كل بدعة كفرنا فيها الداعية فإن نفسق المقلد فيها، كمن يقول بخلق القرآن أو أن علم الله سبحانه مخلوق أو أسماءه مخلوقة أو أنه لا يرى في الآخرة أو يسب الصحابة أو أن الإيمان مجرد الاعتقاد ونحو ذلك إلى آخر كلامه. المسألة الثالثة: تفضيل الصحابة رضي الله عنهم لا يستلزم، أو المفاضلة بين الصحابة رضي الله عنهم لا يستلزم بحال الطعن في من كان أقل رتبة عن غيره. وفي هذا يقول أهل العلم: الكلام في تفضيل الصحابة يتقى فيه نقص أحد عن رتبته أو الغض من درجته أو دخول الهوى والفرية في ذلك، كما فعلت الرافضة والنواصب الذين يبخسون بعض الصحابة حقوقهم. المسألة التي بعدها: لابد أن يكون مع الإنسان أصول كلية يرد إليها الجزئيات ليتكلم بعلم وعدل، ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت، وإلا فيبقى في كذب وجهل في الجزئيات وجهل وظلم في الكليات فيتولد فساد عظيم. وهذه قاعدة عظيمة من القواعد الشرعية التي نبه عليها أهل العلم. ومن نظر في كل الشبهات التي وقعت في الإسلام ممن حارب في زمن الإسلام ممن حارب هذا الدين يجد أن جميع تلك الشبهات لها أصول ترد إليها. فأهل العلم والإيمان يتكلمون بأصول كلية يردون إليها العلم والعدل عن الله عز وجل، وأهل الجهالة وأهل البدع لهم أصول كلية يردون إليها الجزئيات فلا يتكلمون فيها بعدل ولا بعلم. وبعضهم ليست له أصول كلية فترى أنه يخبط خط عشوى في الكلام على مسائل الشرع دون إحكام منه لما يصح الكلام فيه. المسألة التي بعدها: شأن أهل العلم والإيمان من سلف هذه الأمة إلى يومنا هذا إمساكهم عن الكلام في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أو القدح فيهم بسوء، أو الكلام فيهم بما قد يقدح في أحدهم أو في كلهم، وهو معنى قول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: أولئك قوم طهر الله أيدينا من دمائهم فلنطهر ألسنتنا من أعراضهم. ولذلك كان سبيل أهل السنة الإمساك عما شجر بين الصحابة رضي الله عنه، ويعلمون أن الآثار المروية في مساوئ الصحابة رضي الله عنهم منها ما هو كذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، ومنه ما هو صحيح وهم معذورون فيه، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون. وأهل العلم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، ويعلمون أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولكن لهم سوابق وفضائل توجب المغفرة والستر عنهم إن صدر، حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ممن ليس لمن بعدهم. ونبينا صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن الصحابة رضي الله عنهم هم خير القرون، فقال صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. المسألة التي بعدها: إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لهم فضائل في الجملة ليست لأحد من الناس، ولم يجعل الله سبحانه وتعالى ما لأصحابه رضي الله عنهم ما جعله لغيرهم من